الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله، نسأل الله أن ينفع به الجميع.
والآن مع الشريط 142 على 1.
العصر ونحن نعلم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. وعليكم السلام وبركاته. أنا
شكرا. صلاة
الحمد لله بخير. فهذا المشكل مع الحديث الأول حديث عائشة، لأنه يقول لا صلاة بعد العصر، كيف هو يصلي في الصلاة بعد العصر؟ واضح؟ هذا هو الإشكال. الجواب من ناحيتين، الناحية الأولى وهي الآن لأنها تتعلق بنا نحن المتبعين للرسول عليه السلام، تتعلق به وله خصوص. فالنهي الأولى وهي الآن جوابها أن حديث لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس من العام المخصوص. مفهوم هذا الجواب من ناحية الفقهية؟
العام المخصوص.
نعم،
يعني هذا الحديث عام وله تخصيص في مكان آخر.
تمام. مخصصه حديث علي رضي الله عنه، ومثله حديث أنس بن مالك نهى عن الصلاة بعد العصر إلا أن تكون الشمس مرتفعة نقية. واضح؟ هذا الاستثناء يخصص الحديث الأول. الحديث الأول يشمل كل الوقت الذي يلي صلاة العصر. حديث الثاني بيقول لك لا، مش كل الوقت، وإنما الوقت اللي تبدأ فيه الشمس بالاستقرار وتتضيق للغروب. وإذا عرفت هذا الحديث عن علي وأنس حينئذ انطاح الإشكال. صح؟ لكن من المفيد أن نذكر الجواب الثاني، لأن هذا يفيدنا في قضايا أخرى. الجواب الثاني، نفترض أنه ما علمنا بهذا الحديث المخصص، واضح؟ منقول هو قال لأمته لا صلاة بعد العصر، لكن هو له أن يفعل، له خصوصيات، تزوج مثلا بتسع من النساء وأكثر. بينما لما جاءه رجل وعنده 9 نساء وأسلم، قال له أمسك 4 منهن وطلق سائرهن. في خلاف هذا بين هذا وبين ذاك؟ لا، هذه خصوصية للرسول عليه السلام. إذا كون الرسول صلى بعد العصر بتكون هذه إيش؟ خصوصية له. لكن هذا بيجي متى؟ فيما إذا كنا على غير علم بحديث علي إلا أن تكون الشمس مرتفعة نقية. واضح الجواب؟
عفوا سيدي، بالنسبة لحديث علي، حديث رأي علي وإلا
وعليه الصلاة والسلام
ما أمره اليقين في الحالة ومعناه فيه.
وعليكم السلام ورحمة
الله وبركاته. اللهم آمين يا رب العالمين. وين أنت يا دكتور؟
أنا تحت الأمر جند.
العهد بعيد. السلام عليكم. كيف أنت؟
طيب. أهلا سؤال آخر.
نعم.
بالنسبة للتكلم
كنت أعصب السؤال أنه حديث علي هو حديث علي كرأي لعلي ولا حديث ولا روى الحديث علي عن رسول الله؟
لا نقول حديث علي قال لا رسول
الله رواه علي
وسلم عن الصلاة بعد العصر إلا أن تكون الشمس مرتفعة النقية فهو حديث مرفوع.
نعم
نعم.
هذا سؤال آخر. الحديث في الخلاء. الحديث في بيت الخلاء. الكلام التكلم في بيت الخلاء. في نهي عنه.
إذا كنت تعني بالحديث. نكمل سؤالك بس بطول خطأك.
هو صححني.
إذا صح أنها مستعجلة ما تكون أضاء
ماشي يعني أقل التكلم
معليش خذ حريتك. نعم.
هل النهي يعني في أكثر من شغلي النهي في بيت الخلاء اللي هو يقضي حاجة بيت الخلاء هو ما بيقضي حاجة على أساس أنه إحنا كثير من بيوتنا بيت الخلاء موجود مع أشياء أخرى مثل مغسلة مثل حمام مثل هون أو أوسع من هيك حتى
بيوتنا.
الشغل الثاني
أنه لكن كونه أضيق أشكل كونه أوسع مو أشكل صح ولا لا؟
الشغل الثاني أنه هل التكلم بأي كلام ولا فقط في الذكر النهي يعني الكلام العادي مثلا نادي على اهله يطلب شغلي يجاوب شغلي بغير الجلوس على او بالجلوس يعني كلها بالتفاصيل
لا يصح حديث بل نقول لم يرد مطلقا حديث في النهي عن الكلام في بيت الخلاء وكل الذي روي وما أقول ورد لأن ورد يقال في الصحيح وروي في الضعيف وكل الذي روي لو صح لا يدل على النهي عن الكلام وهو جالس لقضاء الحاجة إلا في كيفية مخصوصة لأن الحديث جاء وأكرر وهو غير صحيح وإنما بإسناد ضعيف لا يخرج الرجلان يضربان الخلاء كاشفان عن عورتيهما يتحدثان هذا لو صح فهو يحرم الحديث وإن كاشفين عوراتهم فليس إذا النهي منصب على الكلام أيوة وإنما على التعري والتعري لا يجوز سواء كان مقرونا بالكلام أو غير مقرون بالكلام لكن سؤالك هذا بذكرنا في أسئلة هي موضوع الساعة أن هذه الحمامين الموجودة اليوم في الفنادق في المستشفيات في الدور فيها مرحاض فيها دوش فيها مغسل إلى آخره فرجل من هون قضى حاجته بلف خطوة بده يتوضى وبدو يقول بسم الله فهل يجوز له ذلك الجواب نعم لأنه المنهي وهو في الخلاء عن ذكر الله عز وجل مش عن كلام عادي عشان ما فصلنا آنفا وما هو بيت الخلاء في التعبير اليوم؟ هذا تعبير لم يكن معروفا في العهد السابق من حيث الأسلوب العربي، فهي تسمى إما بالكنف وهكذا جاء في بعض الأحاديث الصحيحة، وإما بلفظة الغائط، أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامسه النساء. ونحن إذا درسنا تاريخ الصحابة الأولين الغائط المذكور في القرآن الكريم هو أصل معناه في اللغة العربية المكان المنخفض، ثم سمي مجازا مكان التغوط، أي الكريم، أي المرحاض، أي البيت الخلاء ونحو ذلك من الأسماء. إذا درسنا سيرة الرعي الأول نجدهم لم يكن في بيوتهم يومئذ كنوه، حتى المرأة كانت إذا أرادت تقضي حاجتها تتستر مصر أنه حتى النساء في العهد الأول كانوا يقضون حاجتهم خارج الدار، فكانت تقصد أوطى مكان، أخفض مكان هو الغائط. تقضي حاجتها. فالآن افترض ان ذاك المكان بعيد عن الدار 50 خطوة، متى تقول هذه المرأة او ذاك الرجل حينما يتهيأ لقضاء الحاجة، متى يقول الورد المشروع أعوذ بالله من شر الخبث والخبائث؟ متى يقول؟ يا ترى لما بيبدأ يمشي أول خطوة؟ جواب لا، 5، 10، 15، لا لا لا، وإنما المكان اللي قرر إنه يجلس فيه ويتغوط فيه هنا قبل ما ينزع ثيابه، رجلا كان أو امرأة، بيقول هذا الورد. وبين يدي هذا الورد في بعض الروايات التي تخفى على الكثير أن يقول بسم الله. كويس، إذن هو بيقول بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من شر الخبث والخبائث، ثم يجلس. فإذا قام يأتي ورد الأخير، ورد الختام، متى يقول غفرانك؟ حينما لبس ثيابه وبيمشي أول خطوة من ذاك المكان في نجاسه، يقول غفرانك. الآن صار في عندنا مراحيض في نفس الحمامين بالقياس أو أكبر، مش مهم الموضوع. فهذا المكان اللي هو ما أدري شو بتسموه، المرحاض هذا، نعم،
يقيا فيه ما
يقال، هل مكان يجلس عليه الإنسان، مرحاض الأوروبي هذا، لما بيقف عليه
ما يكرم،
لا لسه مو لما بيجلس عليه، لما يقف عليه ويبدأ ينزع ثيابه، قبل ذلك نقول بسم الله أعوذ بالله من شر الخبث والخبائث، بيرفع ثيابه ويجلس. عرفت كيف؟ انت قام أرخى ثيابه بيقول غفرانك، بيمشي الخطوة لوين؟ للمغسلة، يقول بسم الله بده يتوضأ. ذكر الله لما قال بسم الله في المرحاض، هذا ليس مرحاض، ليس في الغائط.
دونيش فوائد.
واضح؟
واضح.
قضية الحديث بغير الذكر أثناء الجلوس على الغرفة.
كيف؟
قضية التكلم بغير الذكر.
سبق الكلام.
نعم. وقلت أنت ضعيف هذاك.
هذاك ضعيف لأنه كاشفين عن عورتيهما. أما حديث ينهى عن الكلام المباح في الخلاء لا يوجد له
ذلك. لا ما صحيح أمر
ما له أصل منه.
خلاص إذن
سيدي أمران
إذا رجل على سفر إن لم يكن على سفر
يفجع سفر
بارك الله فيك سيدي.
مثلا نفرض أن الإنسان دخل بالقرآن إلى ابن الحارب هنا شو بيكون الحكم؟ هل يجب الدخول فيه؟
الملحق العفو
الحمام يعني يقول انه ابن حمام يعني
الحمام خليفة الأولي ملحق يا أخي
يعني
الحمام صار معناه دلالة عامة تشمل إذا دخلت مشان غسل يديك تشمل مشان تعمل دوش لكن أنت قول المرحاض هو بديك بحاجته في المرحاض ومعه مصحب فهل يجوز الجواب إذا كان هذا المصحب كما هو الواقع غير ظاهر محطوط في الجيب الداخلي من الجاكيت أو من القميص أو ما شابه ذلك فلا شيء عليه فإذا كان دخوله والمصحف في الملحاض هكذا لا شيء عليه شو بقى الحمام والمغسلة والآخرين وضح لا
أريد أن أسأل مرات يكون واحد مع مصحف الشمس زي هذه وفي سفر ويحتاج إلى دخول بيت الخلاء لا يستطيع أن يتركه في الخارج لكي لا تسرق
نعم
ومصحفه في جلبه أو في شنطة من هنا رحل أنا فهمت الجواب لا حرج
لا حرج
لا حرج
نعم
كنت بدي أسأل عن بعض
المواضيع لأنه
ما تمليت أنسى منه
والله ما تمليت أراك جئت الصباح وجئت وقت أصلي ثم لما
علمت في موضوع تشريح الأموات حديثا ورد على رسول الله صلى الله عليه وسلم كسر عظم الميت ككسري وهو حي وهناك استدلال بهذا الحديث على حرمة تشريح الميت بغض النظر عن أي أسباب لأن هذا الحديث لم يكن معللا فحيث إذا انتفت العلة فنقدر أن نشرح فما رأيكم في الموضوع؟
رأيي هو كما يدل الحديث لكن بقيد وهو المؤمن المؤمن كسر عظم الميت المؤمن ككسره حيا فالتشريح بالنسبة للمسلم لا يجوز إطلاقا لأن فيه تمثيلا أما بالنسبة لغير المسلم فإذا كان بإذن أهله جاز لأنه ليس له تلك الحرمة التي للمسلم واضح الجواب
الآن في شيء اسمه الطب الشرعي يعني التشريح يكشف الجرائم ويكشف هذا ما في باب في السنة يجيز ذلك
هذا ليس طبا شرعيا هذا طب فقهي عرفت كيف يجب أن نفرق بين أمرين يعني بعض الفقهاء خاصة في آخر الزمان يجتهدون اجتهادات بالرأي كما كان يقال عن أهل الرأي قديما في الكوفة لكن هؤلاء أولا يغلب عليهم البعد عن دراسة الفقه السني وأعني به الفقه المستنبط من السنة لأنهم لا يعنون منذ نعومة أظفارهم إلى أن يتخرجوا دكاترة في الشريعة لا يعنون بدراسة السنة والإحاطة بما فيها من كنون ومن نصوص، وإنما بيستعملوا برأيهم أن المصلحة تقتضي هكذا، وما دام ما في نص في الشرع يمنع من ذلك هذا في حدود طبعا معلوماتهم، فيفتون بمثل هذه الفتاوى. لكن الآن انظر كيف وقعنا في زمان ما هو منصوص في الشرع لا نعمله ولا نحكمه، وما ليس منصوصا في الشرع أقل ما يقال نجتهد من عنا في سبيل إيش؟ إظهار أنه هل قتيل هذا قتل برصاصة من نوعية معينة، هذا الرصاص مثلا من نوعية بمثل شرطة مثلا بمثل سفاكي دماء إلى آخره، بتوصلوا من كشف عن نوعية الرصاص إلى تحديد إيش؟ هوية المجرم. كويس، لو قلنا بجواز هذا التحقيق المبالغ فيه بل المتنطع فيه، شو ثمرة هذا؟ اكتشفنا في الأخير من هو القاتل، هل يقتل؟ لا يقتل إلا ما نذر جدا، لأنه عم تثبت حقائق يقينية ما تحتاج إلى مثل هذه الفحوص الطبية الدقيقة، مع ذلك عم نعطل الأحكام الشرعية، هذا معروف لديكم حتما. طيب إذن شو المقصود من هذا الطب الشرعي؟ كشف المجرم، هاي مجرمين بالعشرات كل يوم وما عم نقيم عليهم الحد الشرعي، فاعتبروا يا من الأبصار. هذا لو فرضنا أن ما فيه تمثيل بجثة هذا القتيل أنه فوق ما هو قتل ولقي يعني أجله عند ربه بحق باطل، الله عز وجل هو الذي سيحكم بين الناس، يجب أن نحن إيش من شره فيه ونتعلم عليه، ومتمال كما كنا قرأنا في بعض كتب الأدب استضعفوك فوصفوك، هلا وصفوا لك شبل الأسد؟ لو واحد له صولة له دولة وما بيستطيع يمثل فيه التمثيل هذا، بيتركوه بيتهموا زيد وبكر وعمر مشان ايش؟ ياخذوا بثأره. فتسمية هذا النوع من الفحص الطبي بالطب الشرعي أقل ما يقال فيه في رأيي تسامح في التعبير. أي نعم.
سيدي ربط آخر قرأته أو سمعت فيه عن على هذه الناحية مثل الطب الشرعي أو لغاية التعليم الطبي. بالنسبة للطب الشرعي يعني مقصوده ما يلزم القاضي من معلومات ليصدر حكما أو رأيا في قضية ما. الحكم حتى يصدر القاضي بحاجة إلى بينة، وإذا وجدت بينة غير كافية يستأنس بقرائن. والبينات معروفة في الإسلام من أربعة أنواع مثل الاعتراف وقسم اليمين والشهادات الموثقة والشهود. وهذه الأمور الأخرى من الأثر أو من الفحص الطبي أو من علامات بقيت في مكان الجريمة تعتبر أو صورة، كلها تعتبر قرائن يستأنس بها القاضي، ولكن لا يمكن الاعتماد عليها في إصدار حكم.
أي نعم.
فقيمتها أصلا أمام القاضي حتى لو عملت فهي ضعيفة لأنها قرينة وليست بينة.
ثانوي كلام سليم، ما في عليه رد أبدا.
بس في سؤال آخر عن موضوع
تفضل. لا ما عندي شيء.
عن موضوع ما يسمى بالرشوة.
أي نعم.
قرأت بعض الفتاوي
إجازة إعطاء الرشوة إذا لم إذا لا تحقق مضرة أو أخذ حق إنسان آخر. والبعض الآخر يقول أن الرشوة حرام لأنها أصلا أتت بحكم عام ولم تخصص ولم تعلل أنها حرام في حالة كذا وكذا فتصبح مباحة إذا لم يحصل كذا وكذا. فأي الرأيين أصوب؟
أنا في اعتقادي إذا فهمنا معنى كلمة الرشوة في اللغة العربية التي جاء بها الحديث النبوي نأخذ الجواب يكون صراحة وبيان. الرشوة هو إعطاء مال لإبطال حق أو إحقاق باطل وانتهى الموضوع.
هذا
الاصطلاح اللغوي. هذا هو وبه جاء الشرع. إعطاء مال لإحقاق باطل أو إبطال حق وعلى هذا تنحل مشاكل كثيرة جدا. يعني كيف نضرب مثال وقبل ما استعدل مثال بريد دقيق على موضوع إبطال حق أو إحقاق باطل. هذا يقع كثيرا فيما نسمع. الدولة مثلا تعلن مسابقة وإله الأحقية بيجي واحد طلع الثاني أو ما دونه إذا كان مطلوب واحد بيجي دير شيء وبيقول لك ما فيها شيء لكن هو أحق هو أخذ حق مين؟ السابق الأول. وهكذا بصورة أبسط بكثير إذا كانوا الموظفين عم يشتغلوا بإدارة المعاملات وماشيين حسب نظام في الظاهر وأحيانا بتصير في زحمة الخبز في بعض الأوقات عنا بسوريا بيقولوا بيجي الطشي وبياخذ الأولية.
نعم.
بيقول لك أنا ما ضريت في حدا. كيف ما ضريت في حدا؟ هلي رقمه 10 صار الآن دوره رقم 11 لأنك أنت تقدمت وتأخروا كل هالجماعة هلي 10 و9 وإلى آخره. هذا في تعدي عن الغير. لكن لو فرضنا شرطي مرور يقينا تعرف أنت وهو أن أنت ما خالفت النظام والقانون لكن بده يجازيك. تعرفوا بصير الشيء ولا ما بصير؟ لا بصير واقعنا بصير. هذا إذا أعطيته بدل الخمس دنانير اللي بده يفرض عليك ظلما دينار فأنت دفعت الشر الأكبر بالشر الأصغر وأنت ما رشيته لأنك ما أحققت باطلا ولا أبطلت حقا بل أزلت عنك ظلما أي حكما باطلا وهو الخمس دنانير اللي بده هو إيش يفرض عليك. والعكس بالعكس انت خالفت النظام والنظام يفرض عليك انك تدفع 5 دنانير تعرف هذا فبتيجي بتعطيه دينار مشان هو يغض النظر. هذه رشوة لانه هذا ابطال ايش حق. اللهم الا اذا تنطعنا كثيرا كما يفعل بعض الناس ممن يعني ضاق عطنهم وفكرهم لأنك هي قوانين ما أنزل الله بها من سلطان. كيف قوانين هذه؟ لو لم تكن هذه القوانين صارت الناس بتحطم بعضها البعض في السيارات. نعم شيل اضطراب شديد. كذلك قل عن نظم الأبنية وما شابه ذلك. فإذا لاحظنا هذا المعنى اللغوي تنتهي المشاكل كلها. الرشوة هو إعطاء مال لإبطال حق أو إحقاق باطل. وحينئذ كفى الله المؤمنين القتال.
طيب يا سيدي، مش الأصل في حالة أنه أنا وقعت علي مظلمة ويوميا نرى الظلم بقى علينا، مش الأصل فينا نعمل على إزالة الظلم بدون ارتكاب ما هو شر؟
وين الشر؟
مثلا هذا الشرطي،
لا أرجع وين الشر في موضوعنا؟ إذا قلنا أن الرشوة إحقاق باطل أو إبطال حق، وين الشر؟
هو دفع شيء مش من حقه لهذا الشرطي إنه يأخذ دينار بدل الخمس دنانير، ليس حقه.
لكن هو من حقك تدفع خمسة؟
هذا الأمر ما هو هنا حصة الخصومة. إذا المسألة هل في الإسلام قاضي حسبة مثلا؟
طيب
مظبوط، منجيبه بحل المشكلة بيني وبين
ممثل أستاذ خيالي ولا واقعي.
طب ما نعمل
وإبغاض الحسبة يا سمعت خليني البحث مع الدكتور بعدين نسمع من الآخرين.
ما هو مشكلتنا أن نقع في هذا الواقع يوميا
ما هيك يا أخي.
على هذا المثال في أمور كثيرة.
لا ما يعني الأمور الكثيرة إما فيها رفع ظلم عن نفسك وإما فيه إبطال حق لغيرك، وكما قلنا وإما بالعكس تماما. فلو فرضنا أنك أبطلت باطلا، أبطلت باطلا كل يوم 10 مرات، شوف يا هاي
بكرة إن شاء الله.
إذا أبطلت باطلا مش حققت باطلا أو أبطلت حقا، فقضية تكرر الشيء لا ينظر إلى تكرره وإنما ينظر إلى حقيقة هذا الشيء، هل هو جائز أم غير جائز. فإن كان جائزا أول مرة جائز، ثاني مرة جائز، 10 مرة جائز، وهكذا. وإن كان غير جائز فغير جائز أبدا. فالآن هنا ما فيها إشكال هذه. وقضية الحسبة أخي هذه تنحكى في غير هذا المجتمع الذي وضع العمل بالشرع جانبا.
ليس خطأ أن نتخيل ماذا نصب إليه إذن.
صحيح، ويجب كما قلنا وقلنا معك يجب أن نعمل لهذا الذي ننشده، لكن إذا أن نتمكن من ذلك ماذا نفعل في هذه الجزئيات؟
نعم.
في هذه الظلامات نحاول تقليلها.
والله ده. أنا أرى أن أتحمل الظلم على أن أدفع شيء من هذا القبيل.
لا بس
يعني حتى لو دفعت 5 دنانير
حتى متحفظت.
نعم. أهلا مرحبا يا دكتور. إن شاء الله ذلك الحمد لله بخير.
يعني تكلمت كلام دبلوماسيين بينما المسألة مسألة شرعية. نعم أهلا يا سيدي، أحبكم الله، الله يجمعنا على حبه.
بالنسبة لهذا الموضوع بالذات يا شيخنا،
والله
أنا يعتبر عظمي
هاي بنيتوا بما ادري شيء تصبروا علينا. ممكن ان تذكرني ما قلت اخيرا؟ انت
كوني انا من مؤيد الرأي القائل ان الرشوة حرام بغض النظر عن الواقعة، يعني اذا فيها ظلم او عدم ظلم للاخرين او احقاق حق يقع علي او على غيري، بهذا الاسلوب بظن مؤيد للرأي انه حرام.
يعني بتأيد انك تظل مظلوما؟
لا، انا اعمل على حل المشكلة الجذرية هذه بالطريق الاخر،
طريق اخر.
اما في الجزئيات ابقى صابر عليها
ومتحمل. طريق اخر ما في عندك، بين ما تقيم دعوة اذا استطعت انك تقيم دعوة خسرت قبل كل شيء اكثر مما حياخد هذا الانسان ظلم وعدوانه، وبعدين هات بتحصل حقه كمان ولا لا الى اخره. نحن بدنا نعالج الواقع. مع ذلك انا يبدو لي الان انك انت ما اقتنعت، وما ليش اذا انت ما اقتنعت، لكن بدي يكون انا على بيني كيف بتفاهم انا وياك. نحن منقول اهل العلم باللغة بيقولوا الرشوة هي اعطاء مال لابطال حق او احقاق باطل، فاذا انت ما اقتنعت بهذا التعريف تبقى على رايك لك شانك، اما اذا اقتنعت بهذا الراي فهذا يلزمك ان تتراجع عن ذلك الراي.
انا صحيح مستند الى قضيه انه النصوص التي اتت يعني بالتعريف الشرعي وليس اللغوي.
سبحان الله، وين التعريف؟
يعني اقصد دعنا الله الراشي والمرتشي والرائش بينهما.
الرائش بينهما زياده ما صحت في الحديث وما لنا بهذا الصدد. شو معنى دعنا الله الراشي؟ من هو الراشي؟
الراشي الذي يعطي المال
لايش؟
يعطي المال لماذا يأتيك؟ نحن قلنا بعد المغرب للدكتور عصام سألت سؤال أجابني، قلت له بارك الله فيك هذا الجواب قاصر لأنه حيضطرني أسألك سؤال ثاني، وكل سؤال يكون الجواب عليه محوجا للسائل انه يسأل سؤال ثاني معنى هذا السؤال كان جواب ناقص. فانا بقول لك الان من هو الرائش المذكور في الحديث؟
هو اي شخص.
مش من عندك هذا التعبير حسب القول الشرعي.
انا بقول لك اللغة بتقول كذا، انت بتقول لي اي شخص؟ اللغة تقول مو اي شخص.
مثلي مثلا الانسان ادفع مالا او ادفع شيء لي مسؤول من واجبي ليعمل لي عملا هو اصلا من واجبي ان يعمل
هذا.
ينص يصب في نفس المعنى، ويمكن يمكن مش حافظ نص تعريف او كذا، لكن هذا ما فهمته اني ادفع شيء لمسؤول لان يؤدي بي خدمه كي يؤديها او ليمتنع عن اداء عقوبه علي من واجب ان يوقعها.
هذا بيلتقي معي بارك الله فيك. اسمح لي
بالضبط.
طيب بالضبط، اذا اختلفنا ولا اتفقنا؟
بس الاستثناء هون انه ما
شوي خلينا في مثالك. هذا موظف في دائره من الدوائر، واجبك الان تعطيه جوازك مثلا ويش اشر لك عليه، هو بيقول لك اليوم وبكره واليوم وبكره مشان ايش تعطيه رشوه. هذه الرشوه بياكلها هو حرام صح؟ لانه واجبه انه يكون بهالوظيفه. كويس، انت على مذهبك الطويل الامد واللي بده صبر ايوب عليه السلام بتم بتروح ما بعطي دينار. ليش؟ لأن هذه رشوة. يا أخي هذه ليست رشوة، هذه مال يعطى لتحقيق الحق. أنت لك حق عنده وهو أن أشر لك على الجواز. تفضل يا أخي، طولت بالك عليه وجزاك الله خير.
هذه ممكن يأخر معاملة أخ ثاني لك؟
الموظف نفسه هذا بيأخر معه.
لا لا أنا المثال هذا يعني صارت منك وليك، أنا جبت هذا المثال. تذكر المثال لأن هل إجت طشي وأخذ الأولية أنت رجعت إلى نحن نفرض الآن ما في قص راح لعند الموظف قال له تعال
برضو انا مع رأي الدكتور لأن هذا قضية في ضعاف النفوس من الشرطة وغيرهم الموظفين يعتادوا على هذا الأمر وتزيد هذه بين الناس وهذه مرة صار فترة
هي يمين بالله وقلما أهلك يمين أتعجب منكم ودكاترة ومثقفين أنكم خياليين.
طبعا
لك يا رجل إذا واحد منكم يرضى يروح يجي يلعب في هذا الموظف مشان ما يعطي دينار، أولا يرضى الواحد منكم يفعل هذا الخيالي اللي عم تقرروه إنه هو الشراء؟ هذا أولا خيال، ثانيا خلاف الشراء.
أقدر أعطيك مثال، مثلا على سبيل المثال بتروح على مصر في أي معاملة أو أي مكان شغلة البقشيش هذه موجودة عندهم يعني تعودوا عليها. يعني أنا دخلت عندك ممرض وبأخدمك إذا ما مدتنيش بقشيش أو إكرامية بجد ما أخدمك بالطريقة اللي يجب أنها تكون.
فهي مرضك من المثال
هي عادة.
أنا أولي بيجيب مثال وهذا بيجيب مثال، شو الضابطة شو القاعدة بتبطل أنت تدخل مصر لأنه ما بدك تعطي بخشيش
حفور إن شاء الله؟
شو عم تحكوا يا جماعة؟ والله أمركم عزيز، مع أنه الشرع موصي عليكم، الشرع عم يقلكم الرشوة هي إعطاء مال لإبطال حق أو إحقاق باطل. فأنت بدك تسافر من هون لمصر وأخذت التأشيرات اللي بيسموها اليوم قانونية، لما وصلت هنيك وقف في طريقك اللي سميته البخشيش كويس، ترجع أدراجك حتى ما تدفع جنيه مصري؟ لا والله ما بتفعلها. وياريت يكون هذا في الشرع حرام هذا الدفع، لأكون أنا معك وأقول بارك الله فيك إذا رجعت أدراجة. لكن ليش أنتم ما تضيقوا أمرا وسع الله فيه مثل ذاك البدوي اللي دخل المسجد ورجاله بالشراء كشف ثوبه وشر بهالمسجد بعد الصحابة هجموا عليه بدون إيش؟ يا قليل أدب ما بتستحي هذا بيت الله كذا إلى الرسول عليه السلام وإنك لعلى خلق عظيم دعوه لا تجرموه اتركوه حتى يتشخلوا بشخاخ تبعه دعوه لا تجرموه. بعد ما قضى حاجته قال له إن هذه المساجد لم تبنى لشيء من البول والغائط، إنما بنيت للصلاة وذكر الله. الرجل صلى وصلى مع الرسول عليه السلام، بعد ما صلى قال كل شيء اللهم ارحمني ومحمدا ولا تشرك معنا أحدا. شو قال الله عليه السلام؟ لقد حجرت واسع من رحمة الله. يا جماعة حجرت واسع من رحمة الله، الله وسع عليكم لما جعل الرشوة يعطى مال لإبطال حق أو إحقاق باطل. فأنت تجي بتضرب لي مثال، الدكتور بيضرب لي مثال، هذا المثال هو أقول لك المثال. هداك وظيفته اللي مشيله ما عملته ما مشيله إلا برشوة، وهذا وظيفته إنه يدخله مصر ما بيدخله إلا بأخشيش. طيب ترجع أدراجك، يا ريت يكون عندنا من التقوى ومن الصلاح بحيث إنه نحن نصل إلى هذا الاحتكاك بالحرام ونقول لا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. سبحان الله، اليوم الناس يا جماعة على طرفي نقيض، يا تشليط يا تشديد. تشليط عندنا معناه ايش؟ خروج عن الشرع، لا مبالاة، تشديد تعسير على الناس. عشرات الأسئلة تأتينا بالشهر الواحد، تارة وجاهة تارة بالتلفون. أنا يا أستاذ عندي شوية مال، إذا أنا حطيته في البيت بخاف أنه يتخلطوا عليه اللصوص، ما بيجوز أنا أحطه في البنوك؟ بقوله لا ما بيجوز. طيب شو بدي أساوي؟ أنا بخاف. طيب شو بتساوي بقوله تعالى ومن يتق الله يجعله مخرجا؟ آية توضع في صدور المجالس دوحة مثل آية ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. هالآية منسوخة من صدور الناس، ما بيفكر فيها إطلاقا، ما بيخطر في باله ولا في خاطره أنه إذا اتقى الله في ماله فربنا بيحفظ ماله، إنما البنك هو اللي بيحفظ المال. ما بيحط في باله بيجوز البنك كله يطير، كله يحلس ويفلس، وهذا وقع مرارا تكرارا. لا، إيه في ضرورة هنا، ضرورة تأكل الربا، تطعم الربا. بينما مثل المسألة بسيطة، الرشوة إعطاء مال لإبطال حق أو إحقاق باطل. كفى الله المؤمن من قتال.
نفرض أن الموضوع كبرته أنا شوي.
نفس القضية.
البنك الإسلامي يشمل هذا الحكم؟
نفس القضية. مرجاني ضابط، ضابط شايف حاله، سمعان عني أنه أنا بقول ما بيجوز، وزاني في البيت، قال لي دي سلام شوار. قلت له تفضل. قال لي شو رأيك في البنك الإسلامي؟ قلت له شو رأيك في المجتمع الإسلامي؟ عاجبك؟ قال لي لا والله. قلت له لا والله.
يعني رأيك أنه يدخل بالربا؟
لافتات كيف لا يا أخي؟ لافتات مصنوعة. كثير من الناس يذهبون بدون سيارة ثمنها مثلا 4000، مثلا هني بدون 4500 لستة أشهر. إذا قلت له لسنة بصيروا 5000، الخمسمية بصيروا 1000، بصيروا 4000 5000، وهكذا البنى وهكذا كل شيء. يا جماعة هذا هو الربا، لكن بس نحن منحط ايش المعاملة حيلة لأكل الربا. الله أكبر، رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم فجملوها ثم باعوها ثم أكلوا أثمانها. وإن الله إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه. لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم، هذا بنص القرآن. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. يذبحون الذبيحة الفارهة السمينة مهبرة ومش حميل، الشحم لازم يكبوه مثل المصارين والرائط نحو ذلك، عقوبة من الله بسبب تعديهم. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. ماذا فعل اليهود؟ ما صبروا على حكم الله، احتالوا عليه. حرمت عليهم الشحوم فجملوها، يعني ذوبوها، يعني ألقوها في القدور الضخمة وأوقدوا النار من تحتها، وسالت أخذت إيش شكلا جديدا، لكن هو الشحم، هو حقيقته الشحم. فسول لهم الشيطان سوء عملهم وأوحى إليهم إن هذا مو حرام، الحرام إن كنت فيه الشحم مثل ما هو على ظهر الدابة، لأن أنتم ما بعتوا الشحم كما كان وإنما تركتوا وملتوا إلى آخره. نفس الجواب الآن تسمع من البنك الإسلامي وغيره، بقول لك في معاملات فيك. طيب يا سيدي، نحن بنقول لكم يجوز أن تأخذوا أجرة على المعاملة، لكن ليش الفرق؟ هل اللي بده يكتب معاملة لخمس أشهر يكتب على 10 أشهر، من نصف سنة لا سنة، شو فرق معك؟ لا شيء. ليش؟ هذا هو الربا كما هو إطعام البنوك كلها، تأخذ 100 دينار لشهر عليهم كذا، لشهرين تزداد وهكذا. نعم
التقسيط إذا يعني
ما بيجوز التقسيط، فهذه مشاكل.
فالوديعة في البنك الإسلامي،
فوديعة في صندوق الأمانات بيجوز، أما وديعة خذ المال والعاب في ما جاز ما بيجوز.
أصدقى بقولك سيدي، في كمان على العقد برضو شبهة من باب آخر، وهي مثلا إذا رحش للسيارة، البنك الإسلامي ليس مالكا لهذه السيارة، فالاتفاق بيني وبين البنك الإسلامي يقع على شيء لا يملكه.
هذا صحيح،
على بضاعة البحث.
هذا صحيح دكتور، بس هذا عليه جواب. نحن ما نريد نظلم الناس ولا نتحامل عليهم. انتم بتعرفوا اليوم ان السيارات كل الشركات تبع مواصفات وكتالوجات والى اخره، فاذا اشتريت السيارة من ماركة معروفة وبدين موديل معروف وكل المواصفات مسجلة، فهذا مثل بيع السلم. بيع السلم تعرفوا وهو يسمى بيع السلام أو بيع السلف. قال عليه السلام: من أسلف فليسلف في وزن معلوم في كيل معلوم إلى أجل معلوم. مثلا بيجي المزارع عند التاجر بياء الحب، عنا بيسموه هذا العلاء اللي بيبين عرض، بقول له أنا السنة بيطلع عندي كذا قنطار قمح ونوعية القمح، يعطي المواصفات المعروفة في البلد، بكم تشتري الآن ولسه الموسم ما جاء؟ بيتفقوا وياه. بطبيعة الحال التاجر والمزارع كلاهما يعلم انه مش ممكن يبيعوا للتاجر بسعر الموسم، لا، انما هو باقل حتى يشجع المزارع على الشراء. فاذا كما قال عليه السلام: من اسلم فليسلم في وزن معلوم في كيل معلوم الى اجل معلوم، فهذا يجوز عليه كان العمل في عهد الرسول عليه السلام. هل ما بيجوز والذي يدخل تحت قول عليه السلام لا تبيع ما ليس عندك، هو هذه الحوائج التي يعني تتغير وتتبدل كل لحظة، تمر مثلا أنواع وأشكال ويمكن تحديده أي شيء من الفواكه أو الخضار أو إلى آخره، لكن سيارة موجودة بيننا وبينهم بعد مشرقين، لكن هاي الموديل وهي المواصفات لولا فرق السعر بالنسبة للنقد والتقسيط ما فيها شيء هذه المعاملة. وفي ظني لا يمكن لأي تاجر أن يشتري سيارة حاضرة عنده إلا بناء على إيش؟ كشوفات ومواصفات، وعلى ذلك تأتي الموديلات اللي بتقف عليها. فهذا يرد على الموضوع لكن ما هو قوي.
القوي هو أنهم يأخذون فرق التقسيط ولا يعرفون سعر واحد اللي هو سعر النقد وسعر التقسيط. لو أنه البنك الإسلامي أو غيره بيجيب السيارات وبيربح عليها ما في مال من ذلك، بصير هو وأي شركة المنزلة واحدة. وبعض البنوك في الإمارات العربية هكذا يفعلون، في الكويت مثلا بعض الشركات تستورد لحساب بنك من البنوك سيارات وتضعها في مكان معين، والبنك بيقول هاي السيارة هاي موجودة شوفها، إذا عجبتك فسعرها كذا وكذا، على عينك يا تاجر. هذه ما فيها إشكال إطلاق. لكن إذا أجوا السعر نقدا كذا وتقسيطا كذا خربت العملية، لأنه لما بيقول لك السعر نقدا كذا بلا شك هو عمل حساب دقيق بالكمبيوتر قديش كلفت السيارة وقديش هو بده يربح من 115، إذا هاي السيارة كاش 4000 دينار مثلا، بس بدك تشتري بالتقسيط زايد 200-300 آخرين. هذا التقسيط هو من باب أكل أموال الناس بالباطل، وداخل في عموم قولي عليه السلام من باع بيعتين في بيعة فلو أوكسهما أو الربا. الشنطة هذه فاضي جديدة ثمنها كاش 10 دنانير بالتقسيط 12، فإذا أنت اشتريت مني هالشنطة بالتقسيط فأنا لما باخذ 10 بكون أخذت حقي، وإذا أخذت زائد 2 بكون أكلت الربا. من باع بيعتين كاش 10 وتقسيط 12 فله أوكسهما أي أنقصهما. شو الأنقص هنا؟ 10 أو الأزود الربا. أي نعم.
فمثلاً
ذكر الإنسان حطه
في البنك الإسلامي يعني خزانة أمانة.
مين اللي بيحط؟ أنا بالنسبة
إلي
حاطه في البنك الإسلامي
على
فتوى
المشايخ.
إيه. فكيف
نعمل؟
الله يكون بعون وقام
المشايخ. وإذا الحل إحنا نحن تعليق.
الحل فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. اسحب مالك من البنك الإسلامي. ولا ترفع راي امام الناس حتى ما يلحقوك الحرضية لانه عجيب الناس بفكر تفكير عجيب. يقول انا جبت ضغط مالي في البيت بتسلطوا علي الحرامية. لك يا اخي انت حاطط راي على راس البيت تبعك بشوفه انا وني في مال وفي كنز. ايش الكلام؟ شيء مؤسف جدا. في لندن سمعت هذا الكلام انه نحن غني غربة، واذا ما بدنا نحط اموالنا في البنوك هدول اشقياء وقتلة وشفاكين دماء. قلت لهم يا جماعة وين انتوا؟ ماكم مسلمين؟ شو الفرق بينكم وبين الكفار اللي عايشين بين ظهرانهم؟ وين انتم وآيتهم من يتق الله يجعل له مخرجا؟ وين انتم وحديثين من رواية الحديث النبوية التي ما سمع بها جماهير المتعاملين مع البنوك، ولذلك ضعف إيمانهم بآية ومن يتق الله. الحديث الأول
قال عليه الصلاة والسلام: من كان قبلكم إلى غني فقال له: أقرضني 100 دينار، أقرضني 100 دينار. قال: هات الكفيل. قال: الله الكفيل. قال: هات الشهيد. قال: الله الشهيد. فنقده 100 دينار أحمر وتواعد على يوم الوفاء. أخذ المدين 100 دينار وخرج ضاربا في البحر يعمل. جاء اليوم الموعود وهو خارج البلد، وشعر أنه سيضطر أن يتأخر بالوفاء عن موعده المضروب. ماذا فعل؟ فعل أمرا عجبا، إذا سمعناه ما فعل قلنا هذا إنسان أهبل مهبول. جاء إلى خشبة فنقرها وأحسن نقرها ودك فيها 100 دينار وأحسن حشرها، ثم جاء إلى ساحل البحر. هو بلد والمخرج بلد ثاني. قال: يا رب، أنت كنت الكفيل وأنت كنت الشهيد. ورمى الخشب إلى البحر.
الله
من
الله.
إيه والله من نحن. الله عز وجل القادر على كل شيء أمر هذه الأمواج أن تأخذ الخشب من بلدة الدائن. الدائن يخرج حسب الميعاد ينتظر المدين، ما تأتي السفينة، لكن يقع نصره على هذه الخشبة والأمواج فتقاذفها بين يديه، فمد يده إليها وإذا هي ثقيلة 100 دينار. ذهب بها إلى الدار كسرها 100 ذهب أحمر. شوية جاء المدين. شو بدنا نقول عن هذا الإنسان؟ درويش درويش، لكنه مؤمن، بدليل أنه جاهل ما فعل، لأن الذي فعله مش خاضي للسنن الكونية الطبيعية التي قدرها الله للناس. ما أرسل ببريد مضمون بالبريد المستعجل، لا، كل هذه أمور خارقة للعادة، فعرف ما فعل ولذلك تجاهل القضية ونقد الدائن 100 دينار كأنه ما فعل شيئا. شوف ان الطيور على اشكالها تقع. 2 صالحين. لا اله الا الله، لا اله الا الله. أخذوا 100 دينار. الدائن قبض بال100 دينار وهو متعجب من الحادثة السابقة، فما وشعه إلا أن يقص عليه قصتها. قال: والله أنا فعلت هذا لأنه دركني الوقت وما استطعت أن آتيك في اليوم الموعود، فأجيت أخذت الخشبة ودكيتها وإلى آخره، وخاطبت رب العالمين اللي هو كان الكفيل بيننا وشهيد، قلت له: أنت الكفيل وأنت الشهيد. فالله عز وجل أمن بشهادته وكفالته ووصلها إلى أن بارك الله لك في مالك ورجعنا بإذن الله. نحن اليوم نعمل إيه؟ والله إلا ما ندر الدنيا ما تخلو فعلا، لكن هذا نادر جدا، ما هذا شايفه. لقط الخشب هي، ما هذا شايفه. لو أخذ 100 دينار من المدين وسكت مين راح يقدر يقول أنت أخذت مني 200؟ هذا شو معنى ان ربنا لما عرف تقوى هذا المدين سخل البحر، سخل البحر وحفظ له ما له من ان يضيع. احنا في باسط البنك. قصة ثانية وهي ايضا عجيبة. قال عليه السلام: خرج في من قبلكم رجل يمشي في ثلاث من الارض فسمع صوتا من السحاب: اسقي ارض فلان. ما صارت في الدنيا ان يسمع صوت حتى ولا من الطيارات الهليكوبتر يوم في اخر الزمن، صوت من السماء: اسقي يا سحاب ارض الفلانية، ارض احمد بن عبد الله مثلا. شاف هذا السحاب كان ماشي هيك وهيك، مشي مع السحاب والى بالسحاب يفرغ مشحونه من الماء على حديقة، يطل عليها واذا به يرى رجلا يعمل بالمنكاش. سلم عليه وكأنه سمى باسمه، تعجب بالرجل: شو عرفك؟ انا شايفك رجل غريب. قال له: قصة كذا وكذا، انا سمعت صوت من السماء يقول اسقي ارض فلان، فمشيت مع السحاب فوجدت سحاب افرغ مشهور من الماء على ارضك، فعرفتك انك انت المعني بهذا الصوت، فبما استحققت هذه العناية الالهية؟ قال: كما هو شأن الصالحين، والله انا لا ادري ولا اعلم، لكن عندي هذه الارض بزرعها وبحصدها، ثم بجعل حصيدة ثلاث أتلاف، ثلث يعيده إلى نفسي، أنفقه على نفسي وأهلي، ثلث الثاني منفقه بعيده على أرضي، والثلث الثالث بصدق فيه على جيراني وفقرائي. قال له: هو هذا، بهذه التقوى تحققت معونة الله عز وجل. هذه المعاني اللي بيسموها الأم المعاني الروحية طاحت من قلوب المسلمين، وأصبح المسلمون مع الأسف كالكافرين، لا يؤمنون إلا بالمادة، إلا بالمادة، وكأن المادة باقية ودائمة، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وإن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السماء.